إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق وحده وليس معه شريك، ورزق الخلق وحده وليس معه شريك، فينبغي أن يعبد وحده وليس معه شريك. سبحانك 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 سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، نشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسن الجميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي الأنبياء، وأحسن السنن سنة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الملل ملة أبينا إبراهيم عليه السلام، وأحسن القصص القرآن، وخير ما وقر في القلب اليقين، وخير الزاد التقوى، وأشرف الحديث ذكر الله، وشر الضلالة الضلالة بعد الهدى، وشر المعذرة حين يأتيك الموت، وشر المكاسب كسب الربا، وشر المآكل أكل مال اليتيم، وشر العمى عمى القلب، وخير الغنى غنى النفس، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. الله أسأل أن يقيني وإياكم ووالدي وجميع المسلمين من النار، ومن حر النار، ومن زقوم النار، ومن طعام النار، ومن شراب النار، ومن كل قول أو عمل يقربنا إلى النار. آمين آمين آمين. أحبتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأن نقدم لأنفسنا أعمالاً صالحةً تبيض وجوهنا يوم أن نلقاه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رزقني الله وإياكم هذا القلب. عباد الله، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. هذا هو دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من جوامع أدعيته صلوات ربي وسلامه عليه. هذا الدعاء انفرد به الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولكن في رواية النسائي أن هذا الدعاء كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بعد انصرافه من الصلاة. وحينما تأملته، هذا يعني أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كثيراً ما يدعو به، على الأقل 5 مرات في اليوم والليلة على الأقل. وهذا يلفت الانتباه والأنظار إلى الأدعية والأذكار التي يكررها النبي محمد ليل نهار، كما أن فاتحة الكتاب تكرر إما منك قراءة وإما عليك سماعا لأهميتها وأنها حوت القرآن كله. كذلك حينما تتأمل في أدعيته صلوات ربي وسلامه عليه، خاصة الموظفة والأخص منها المكررة بالكاف الذي يكررها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث آخر أن أكثر دعاء كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مثبت القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. أما الدعاء الذي هو معنا الآن، نسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا بركته وفوائده. هذا الدعاء دعاء رائع ماتع نافع بإذن الله تبارك وتعالى لمن فتح له قلبه، ولمن يكرره ويمرره على لسانه وصدره. فيقول النبي بعد انصرافه من كل صلاة، يعني هذا الدعاء سبقه عبادة عظيمة من العبادات الكبيرة وهي الصلاة، ليدل ذلك على أهمية هذا الدعاء للمسلم. يقول فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. بعض الإخوة حينما تدعو وتبسط في الدعاء يعيب عليك، يقول لك أوجز، يعني بدل من أن تقول اللهم اغفر لي ذنبي كله أوله وآخره دقه وجله على نيته وسره، يجي يقول لك يا أخي الإيجاز في الدعاء أفضل. يعني أقول يا عم الشيخ، يقول لك قول اللهم اغفر لي كل ذنوبي، وربنا عارف بقى الأول والآخر والظاهر والباطن والسر والعلانية. هذا عيب شديد، بل عيب شنيع. لماذا؟ لأن الأدعية خاصة الله عز وجل يحب فيها الإلحاح والإعادة والتكرار، يحب عبده الملح في المسألة والطلب. وبالمناسبة أن هذا الدعاء الذي معنا هو دعاء طلب فقط، لأن الأدعية كثيرة، منها ما هو دعاء ثناء فقط، أن تدعو على الله فقط بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، كدعاء نبي الله يونس عليه السلام، وكدعاء يوم عرفة. مثلا في دعاء يوم عرفة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أين طلبك؟ أين سؤالك؟ وكذلك دعاء يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أين الطلب؟ أين السؤال؟ لا يوجد. لماذا؟ لأنه دعاء ثناء على الله عز وجل. يقول ابن القيم في مثل أدعية النبي صلى الله عليه وسلم التي حوت الطلب فقط لابد من بسطها وتكرارها وإعادتها. يبقى الدعاء الذي يحوي طلب منك من الله تلح وتعيد وتفصص وتكرر، لأن الله عز وجل يحب ذلك، يحب الإلحاح من عبده. وهنا إشارة لطيفة رائعة في دعاء زكريا عليه السلام. زكريا عليه السلام إذ نادى ربه نداء خفيا قال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. سبحان الملك. وهنا موطن الشاهد: أليس الله سبحانه وبحمده العليم الخبير يعلم أن رأس زكريا قد شاب وأن عظمه قد وهن؟ يعلم أم لا يعلم؟ ولكن الله عز وجل الخبير بعباده يعلم كما علم زكريا أن الإلحاح في المسألة والطلب وبسطها وتكرارها وذكر التفاصيل فيها أحب إلى الله. فحينما تدعو تقول الدعاء: اللهم أصلح لي ديني. لماذا يذكر كلمة الذي هو عصمة أمري؟ معلوم أن دينك دينك لحمك دمك، أن دينك أصلا هو عصمة أمرك وأنه هو سبب وجودك. هذا من البسط، من ذكر التفاصيل أو بعض التفاصيل. حتى وأنت تدعو وتكرر هذا الدعاء حينما تقول: ديني الذي هو عصمة أمري، الذي لا نجاة لي ولا فلاح إلا به، فتكررها على مسامعك أنت أولا، وربك يعلم أن دينك وعصمة أمرك. هذا يعلمنا حينما تطلب أن تطلب باستفاضة، لأن الذي علمك أن تسأله حاشاه ألا يعطيك، كونه أنه سبحانه وبحمده وعز وجل قال: اسألوني واسألوا الله من فضله. هذا معناه إن هو هيعطيك طالما أنه هو الذي شرع لك المسألة. يبقى إذن يريد منك المسألة لألا يعطيك، ولكن ليعطيك، ليعطيك. فاسألوا الله من فضله. فيقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء الذي حوى 5 جمل كلها طلبية، كلها طلبية. أولا طلب صلاح الدين، وصلاح الدين لا يقول إلا بشروط وأشياء وأمور لابد أن يفعلها العبد، لأن الدعاء مبني على العمل. يعني ليس الدعاء بالأماني، أن تتمنى وتتمنى وتتمنى وأنت لا تسير في ضرب التطبيق لما تتمنى. لا، لابد أن تتمنى وتسعى لما تتمناه. فأنت تدعو قائلا: اللهم أصلح لي ديني. إذن ابقى دينك أو تدينك يحتاج إلى إصلاح، حتى لا يفهم المستمع أن الدين الذي هو الإسلام الذي أنزله الله يحتاج إلى إصلاح، وإنما تدينك أنت بالدين هو الذي يحتاج إلى إصلاح. فالدين يصلح كل شيء، يصلح الزمان والمكان ومن هم في الزمان والمكان، بل إن الزمان والمكان ومن هم في الزمان والمكان لا يصلح إلا بالدين وبوجود الدين في حياتهم. لذا شريعة الإسلام العظيمة جاءت لحفظ الضروريات الخمس للبشرية. لن تستقيم حياة البشرية إلا بحفظ هؤلاء الأمور الخمس. جاء الإسلام ليحفظ الدين ويحفظ النفس ويحفظ العرض ويحفظ العقل ويحفظ المال. فأنت حينما تدعو بصلاح الدين تدعو بصلاح أمر جاء الإسلام لكي يدوم ولكي يحفظه عليك، ليكون به نجاتك وحياتك الطيبة. فحفظ الدين من الخرافات والبدع والشرك والكفر والحكم بما بغير ما أنزل الله والتحاكم إلى سنة غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يكون مدعاة إلى فساد الدين، أي فساد دين العبد حينما يكون دينه الإسلام ثم بعد ذلك تلقاه يفعل عبادات ما أنزل الله بها من سلطان فيقع في البدع. والبدعة أحب شيء إلى الشيطان، لأن صاحبها يظن أنه على خير وما هو على خير، ويظن أنه من أحباب الله وما هو من أحباب الله. كالطرق الصوفية وغيرها عندهم إخلاص شديد لطرقهم، ولكن هذا الإخلاص شوهته غير المتابعة لخير الناس صلى الله عليه وسلم. فشرط قبول الأعمال حتى يقبل الله عز وجل عملك، وهذه يعني منقبة عظيمة أن يقبل عملك. نسأل الله أن يتقبل منا جميع أعمالنا. لابد من الإخلاص والمتابعة، أن تخلص هذا العمل لله وحده لا شريك له. ثانياً، أن يكون هذا العمل ليس خرافياً ولا بدعياً ولا شركياً، وإنما يكون موافقاً لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فتعبد بإخلاص وكما سار عليه سيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم. فحينما تقول وتدعو: اللهم أصلح لي ديني، يا رب أصلح لي تديني الذي هو يحفظ علي كل شيء، يحفظ علي حياتي من الشركيات والخرافات والبدع، فأظل مسلما لك وحدك. هذا هو صلاح الدين. فجاءت الشريعة لحفظ الدين. ومن أجل الدين ماذا فعل بأصحاب الدين؟ ما ألقي إبراهيم في النار إلا من أجل دينه، لأنه يريد أن يحفظ دينه، يحفظه من أن يبدل أو يغير. وهذا هو قول فرعون. فرعون يعلم أن تبديل الدين وغياب الدين يتولد عنه الفساد، والفساد ضد الإصلاح. فأنت حينما تدعو بصلاح دينك بتدعو ألا يفسد أمر دينك. فرعون علمها وقالها حينما جاء موسى بشريعة الإسلام. قال فرعون للملأ من حوله ولشعبه، قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فحينما يأتي لكي يغير الدين هذا يؤدي إلى ظهور الفساد. هذه جملة حق أراد بها فرعون باطلا. فحينما يفسد الدين يفسد كل شيء، وفساد الدين بتنحية شريعة رب العالمين. ألا يكن هناك من يحكم ويتحاكم بما أنزل الله، هذا هو عين الفساد. لماذا؟ لأن الذي يحكم بغير ما أنزل الله جعل للكون إلهان، جعل للكون إلهين. لماذا؟ قال إله يخلق ويرزق وإله نتحاكم إليه. سبحان الله، ربنا تبارك وتعالى ردا على هؤلاء الذين يقولون ما للدين بأمور الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتعليمية والإعلامية إلى غير ذلك من شؤون دنيا الناس، كأنهم يريدون أن يجعلوا إلهين في المجتمع يتحاكمون إلى هذا الذي يسمونه ديمقراطية ويسمونه حكم الشعب بالشعب، وأن الذي خلق خلق وفقط، فعليه أن يخلق ويرزق وليس له أي شيء آخر. رد الله على هؤلاء قائلا ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. قل لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا، أي لو أن هناك تعدد آلهة، إله للرزق وإله للخلق وإله للأرض، إذا لفسدت السماوات وفسدت الأرض وفسد من في السماوات والأرض. هذا كله بغياب صلاح الدين. لذا فحينما تدعو لابد أن تستحضر كل هذه الصورة، اللهم أصلح لي ديني. لماذا؟ لأنه هو عصمة أمري. لن أستطيع أن أعيش الحياة الطيبة إلا بوجود الدين. ومن أجل الدين عاش النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الشعب 3 سنين يأكل ورق الشجر هو وأصحابه، من أجل الدين وليس من أجل أي شيء آخر. من أجل الدين سجن يوسف عليه السلام 4 سنين من أجل الدين. من أجل الدين عذب بلال وخباب، ومن أجل الدين ترك صهيب ماله للمشركين. فمن أجل الدين فعل هؤلاء كل هذا. فحينما تدعو قائلا اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، عصمة الأمر هو زمام الأمر هو رأس مال الأمر، أنت بدون دين لا قيمة لك في الحياة، بل تكون عددا زائدا على الأرض، ستكون مثلك مثل أي مخلوق آخر يأكل ويشرب وفقط. أما الدين يعليك ويرفعك ويجعل لك بين الناس مهابة، لأن صاحب الدين مبتلى سيكون له أعداء، وأي نبي ليس له أعداء. فكن صاحب دين وسل الله صلاح الدين وقل اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. ولم يقل أموري، لأن هذا الأمر مفرد، والمفرد حينما يضاف يفيد العموم، أي جميع أموري. وبدأ بالدين، لأن المرأة لابد في الدعاء أن يسأل ربه ما يصلح دينه قبل دنياه، لأن بصلاح الدين سيكون صلاح الدنيا والآخرة. لذا ثنى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في دعائه بالدنيا بعد أن فرغ من صلاح الدين، قال: وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. وهذا نعرفه كيف يكون التوازن بين الدين والدنيا في هذا الدعاء بعد جلسة الاستراحة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، ثنى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في دعائه وطلب الدنيا، وهذا يعلمنا أن طلب الدنيا جائز ولكن بضوابط. قال: وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. ذكر أيضا تفاصيل، لم يقل دنياي وفقط، وإنما ذكر تفاصيل. ما هي التفاصيل؟ بها قوام عيشي، معيشتي، أكلي ورزقي. فطلب الدنيا ولكن ليس للخلود فيها، وإنما ربطها بمدة عيشه ومعاشه فيها، فقال: وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. كيف يكون صلاح الدنيا؟ صلاح الدنيا بالزوجة الصالحة، صلاح الدنيا بالبيت الواسع، صلاح الدنيا بالرزق الحلال، صلاح الدنيا بالذرية الصالحة، صلاح الدنيا بالصحة والعافية. إن كان عندك هذه الأشياء الأربعة أو الخمسة فدنياك صالحة. ليس المقصود بصلاح الدنيا جمع الأموال، ليس المقصود بصلاح الدنيا أن تكون من علية القوم وأصحاب الأموال الغفيرة الكثيرة. لا، النبي محمد يعطينا حديثا آخر نضبط به هذا الدعاء، فقال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوة يومه، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. ده مجرد فقط اللي هو الحمد لله صحي عنده بيت بيأوي إليه، وفي هذا البيت هو معافى، ليس عنده أي مرض، ويأتيه رزقه كل يوم، وعنده زوجة صالحة. سبحان الله. ونحن نفهم الدنيا بالمقلوب، نفهم أن نطلب الدنيا، ونفهم قول ولا تنس نصيبك من الدنيا، ونقطعها من الآية. الآية تقول: وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة. الآخرة الأول، الدين الأول، ثم الدنيا. وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة، ثم بعد ذلك في ذيل الآية: ولا تنس نصيبك من الدنيا. أقسم لك بالله لو قرأت تفاسير هذه الآية لعلمت أن أكثر المسلمين يفهمونها بالشقلوب. غلط. يقول ابن كثير مثلا: ولا تنس نصيبك من الدنيا، لا تنس حلالك من الدنيا، من الرزق الحسن والزوج الحسن والمسكن الحسن. ما الدنيا؟ ما الدنيا غير أكل وشرب ولبس واستمتاع بزوجة الحلال. إيه تاني؟ أكثر الناس أصحاب الأموال بيعمل إيه بالمال؟ إما يشتري مسكن، وإما يأكل أكلة، وإما يتزوج. في حاجة تاني؟ هياكل في الفلوس أكل؟ لا، ما يعرفش يعمل حاجة تاني. وهذا أيضا يعضده ويسانده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ابن آدم: مالي مالي. على طول مهتم بإيه؟ بماله وسياراته وعقاراته وشركاته. مالي مالي. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: وهل لك يا ابن آدم من مالك؟ شوف بقى المال هتعمل فيه ايه في الاخر. وهل لك يا ابن ادم من مالك الا ما اكلت فافنيت او لبست فابليت او تصدقت فابقيت وفي روايه فامضيت. يعني اخر مالك ايه؟ اكله وهدمه. الاكله هتنزل والهدمه هتبلى. ما الذي يبقى؟ الصدقه والعمل الصالح. يبقى وانت تدعو الله عز وجل واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، يبقى ما تقولش نجمع بقى الاموال ونحوش ونكوش، لا. ذم الله عز وجل هؤلاء اصحاب الفكر العفن. قال الله عز وجل في سوره الهمزه: ويل لكل همزه لمزه الذي جمع مالا وعدده. يحسب، وفي قراءة يحسب أن ماله أخلده. اللي دايما بيدعي الفقر وعنده أكوام أكوام يجمعها ويعددها، ده هماز لماز، تلاقي أخلاقه سيئة. ده تلاقي إيه؟ أخلاقه سيئة، لأن الكريم كريم في كل شيء. فحينما تسأل ربك الدنيا أنت لا تسألها للخلود فيها، وإنما تسألها لأنها وسيلة. وأنا ضد من يفرق بين الدنيا والآخرة. ليه أقول لك أنا ضد من يفرق بين الدنيا والآخرة؟ لأن الدنيا هي طريق الآخرة، الدنيا هي معبر لك للآخرة. لولا وجودك في الدنيا لما كانت لك آخرة. فأول الآخرة هي دنياك. وإذا أصلح الله لك دينك وأصلح لك دنياك فهنيئا لك بآخرتك. وصلت؟ يبقى حينما تسأل الدنيا أنت لا تسأل الدنيا للخلود فيها، وإنما تسأل الدنيا لمدة عيشك وبقائك فيها. أن تترك أولادك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. فنعم المال الصالح للعبد الصالح الذي يعلم وظائف المال ويعلم حقارة الدنيا. حتى لا نطيل، الطلب الثالث: طلبت صلاح الدين وطلبت صلاح الدنيا، بقيت لك الآخرة. وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. لماذا قال معادي ولم يقل فيها حشري، فيها وقوفي بين يديك، فيها عرضي أو مروري على الصراط؟ كلمة المعاد هي العود، أن لك وقت وميعاد ستعود فيه إلى الله. فحينما تضع هذه الجملة بعد طلبك لصلاح الآخرة فتعلم أنك تطلب صلاح الآخرة لأنك راجع راجع، عائد عائد، ستعود إلى الله الآن أو بعد الآن أو بعد يوم أو بعد يومين أو بعد سنة أو بعد سنتين، في نهاية المطاف ستعود إلى الله. فلا بد كما تخطط لمستقبلك أن تخطط لآخرتك، لأنها هي المستقبل الحقيقي. الآخرة هي مستقبلك الحقيقي. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، هي الحياة السرمدية الأبدية لو كانوا حقا يعلمون. قال بعض السلف لبعض تلاميذه حينما سأله: ما لي هؤلاء أصحاب الأموال وأصحاب السلطان والنفوذ والجاه والمناصب والكراسي يكرهون الموت؟ فقال له الشيخ: لأنهم يحبون أن ألا ينتقلوا من العمار إلى الخراب، عمروا دنياهم وخربوا آخرتهم. فطبيعي جدا لا يريد أن ينتقل من العمار الذي عمره في الدنيا إلى الخراب، خرب مستقبله بيده بعدم الأعمال الصالحة، بعدم تطبيق شريعة الله عز وجل، بعدم الرجوع إلى دين الله تبارك وتعالى، فخرب الآخرة فيريد أن يخلد في الدنيا. فطلب الآخرة وصلاح الآخرة أولاً بحسن الخاتمة. فحينما تسأل ربك وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، تستشعر حسن الخاتمة، تستشعر أن يكون قبرك روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النيران، أن تأخذ كتابك بيمينك، أن تمر على الصراط كالبرق بسرعة سريعة جدا، أن تكون من أصحاب الجنة، أن تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم من يده الشريفة. كل هذا في سؤالك صلاح الآخرة. ثم الطلب الرابع: إن أحييتني يا رب وأطلت في عمري، أن تجعل الحياة زيادة لي في كل خير. هذا بقى هو العموم، كل خير. طالما ستطيل في عمري يكون هذا العمر لصالحي، يكون هذا العمر زيادة لي في خيراتي. لذا كثير من الناس حينما يدعو لأخيه ربنا طول في عمرك، هذا خطأ. لابد أن تقيدها: أطال الله عمرك في طاعته، أطال الله عمرك في الخير، أطال الله عمرك وجعله بركة عليك. لأن من أسوأ الأشياء أن يطيل الله في عمرك ويسيء فيه عملك. وهذا كان من دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر في عمر رذل. عمر إيه؟ رذل. لعمر الرذل ده اللي تلاقيه خلاص في نهاية حياته، وبعد أن وهن عظمه وشاب شعره وحدودب ظهره وأصبح من أصحاب العكاز ويستند إلى خشبة أصغر منه وأضعف، هذا العمر عمر الرذل، لأنه ينظر إلى من حوله. كان في شبابه يطير، يسافر هنا وهناك ويجمع الأموال ويفعل كذا، كان لعب كورة، كان بيشيل حديد، كان جسم رياضي، كان كذا وكذا وكذا، ثم في نهاية المطاف بعد أن انشغل بدنياه وخرب أخراه يكون هذا العمر عمر رزل. وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، العمر اللي كله يبعد عني فيه بيشمئز مني، راجل خلاص 90 سنة مش عارفين يخشوا مع الحمام، قصد هو ريحته وحشة، قصد بضطر اللي أنا نظفه بإيدي، قصد بضطر اللي أنا بعمل لأمي كذا وبعمل لأبويا كذا، فتلاقيه متعفف ومشمئز من خدمته لأبوه أو لأمه في هذا السن. أما الذي أصلح دينه وآخرته يحفظه الله في كبره، تلاقيه فضل الله سن 90 سنة وظهره مستقيم، 90 سنة وبيقف يصلي التراويح وبيقعدش على كرسي، 90 سنة وبيمسك المصحف ليل نهار، 90 سنة ولا يحمل في يده عكاز، لأنه اهتم بشبابه في الدين فحفظ الله في آخر مطاف عمره. فحينما تسأل: وأن تجعل الحياة زيادة لي في كل خير، فيا رب أطل عمري في طاعتك واجعل الخير كله في عمري. عشان كده من دعاء النبي أيضا: أن من خيركم، من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، آسف، من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خيركم من طال عمره وحسن عمله. أما من أدعيته صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل آخر أعمارنا آخرها، أو آخر عمري آخرة، أو خير عمري آخرة، خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمه. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا هو الطلب الرابع. الطلب الأخير ونختم به: وأن تجعل الموت راحة لي من كل شر. أحيانا ييأس بعض الشباب أو بعض الناس، مش الشباب فقط يعني، فييأس. هذا اليأس يجعله يطلب الموت. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب أحدنا الموت لضر نزل به. حينما يصيبك بلاء أو ضر أو ضيق عليك في رزق، في وظيفة، في زوجة، في أولاد، في عمل، في أي حاجة من أمور الدنيا، لا تطلب الموت. وإنما الموت يطلب حينما تكون أنت مستعد لما بعد الموت. ها، مستعد؟ فربط وقيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم طلب الموت إن كان خير. وأنت أدرى بنفسك، هل ما بعد الموت سيكون لك خير؟ سيكون خير لمن أصلح الدين وعاش بالدين وللدين، لأن صلاح الدين سيترتب عليه صلاح كل شيء. أما من خرب دينه وأفسده وتاه في دوامات الحياة، هذا وأسفاه، سيكون ما بعد الموت أشد وأشد. فقيد النبي ذكر الموت بالخير: وأن تجعل الموت راحة لي من كل شر. هذا يكون للعبد المؤمن الذي شقي في الحياة وتخبط يمينا ويسارا، حقق الإيمان بالله وحقق حفظ الدين، ولكن شاء الله أن يبتليه، شاء الله ألا يوسع عليه في داره، شاء الله ألا يرزقه بالزوجة الصالحة، شاء الله ألا تكون ذريته ذرية صالحة. هذا ابتلاء وامتحانات من الله له، هل سيعديها وينجح فيها أم لا؟ إن نجح كيف ينجح؟ بالصبر، بالصبر على التضييق في الرزق، بالصبر على عدم خلفة الأولاد، بالصبر على عدم وجود وظيفة، بالصبر على الشدة واللأواء والأزمات. هذا يكون قد نجح، وعند نجاحه يأتيه الخير بعد موته، فيكون الموت له خير. فأحبابي في الله، أظن أن هذا الدعاء لن يتركه أحد منا بعد أن علمت أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يدعو به بعد انصرافه من كل صلاة. يعني دعاء مكرر يكرره. ولماذا يكرره؟ لأهميته في حياة العبد المؤمن. فنختم به: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. آمين آمين آمين. وصل اللهم وسلم على النبي محمد، وأقم الصلاة.